Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Hadha huwa ad-dars as-sadis, as-sadis al-thalith ashar min durus al-murid al-adhb al-zulal fima intuqil ala ba'd al-manahij al-da'wiyati min al-aqaid wal-a'mal لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجم رحمه الله. وصلنا عند الملاحظة 16 من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين. قال الشيخ النجم رحمه الله: جعل البنا الأصول 20 قاعدة لأصحابها ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر، والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، بل أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد السلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين صفحة 76، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار. فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله 20 ودعوة الدعاة إلى الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول 20 قد عرف معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها وتنقص، من دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها وفهم الإسلام من خلالها والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ فبهذا المسلك يقول أحمد السلام: فبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، يكونون عونا لعدوهم على حربهم. ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على وضع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول، رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتبارها أسنى الفكر وأجمعها وعلاها، إنما هو لازم العصمة في الحقيقة. ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع، وأن عمله مكسور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه، وأيضا سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه. انتهى كلام أحمد السلام. وأقول يقول شيخ النجم رحمه الله: إن إلزام البنا بأصوله 20 والتزامه أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا، والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها. لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها، ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصبغات التشريعية عليها. ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية، قال الله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الملاحظة 17 من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين: استعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، روى أبو داود وصحاب الإمام الألباني رحمه الله. أما يقول شيخنا النجم رحمه الله: أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين أي في الحضر فاقتلوا الآخر منهما. ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، وإلا لزم من ذلك التناقض ومن زعم أن الإمارة في الحاضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. الملاحظة 18 على الإخوان المسلمين استعمالهم للتقية وهي الكذب وإظهار خلاف ما يبطنون شانهم شان المنافقين. استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم أي عرفناها فيهم وعرفناها منهم. والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، والله لا الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفته منهم. الملاحظة 19 الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون، أي القشعريرة البدن والصعق والشهيق والصفير والبكاء والغشية والأنين والصراخ خاصة عند المبتدئين. لكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء صفحة 230 عن الشافعي أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغيير. وقال أحمد: بدعة محدثة. وفي بعض الروايات وقيل التغبير. بعض نقولات عن الشافعي أنه بدل التغيير التغبير. قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي، وذكر أبو منصور الأزهري المغيرة: قوم يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغييرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا وسموا غير بهذا المعنى. قال الزجاج: سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قلت: عجيب أمر الصوفية، يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إلا ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة. لهذا نقول إن الأناشيد بدعة. الملاحظة 20 على الإخوان المسلمين الأكثر من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، ويتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجينيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعليق: يقول الشيخ محمد بن هادر حفظه الله: بل أذكر مرة حضرنا محاضرة للشيخين المؤلف في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ولما انتهت المحاضرة وقيمت صلاة العشاء وصلينا، كان عندنا إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه، وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم، وجلس الشيخ وجلسنا معه، وكان من فقرات الحفل التمثيلية، وقد قام أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان وسوى دوجه بالسواد وجعل له ريش وجاء إلى شخص يوسوس له حتى يضله، فغضب شيخنا من هذا ونصحه، ثم انصرفنا. فليت شعري: أين لك الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته. تاكل محمد بن هادي حفظه الله. الملاحظة 21 خروج بعضهم في جنح الليل، أي بعض الإخوان المسلمين في جنح الليل خاصة إذا كان عندهم طلعات برية أو بحرية أو جوية، لكن غالب طلعاتهم برية في البر. خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن أو وقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات، وكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، إن هؤلاء لو كانوا صادقين في دعوتهم أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد، أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسول لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. وبناء على هذه الفتوى فقد جاء بعضهم أي بعض الإخوان يعاتبني ويزعم بأني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره، فقلت: سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش قلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا وأجبت عليه بكذا، فتنفس السعداء وخفت حملته قليلا. قلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرد وهو الطفل الصغير؟ قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف ظهره خشية الفتنة به. قلت: خشية الفتنة به. الملاحظة الثانية والعشرون: مغالاة في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر رزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 في 7 جماد الأولى عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 جماد الأولى عام 1370 لصالح عشماوي عن حسن البنا، قال فيها: كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحم الله حسن البنا: قد كان فلتة من فلتات الطبيعة، قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. انتهى كلام العشماوي، صار العشماوي من كتاب دعوة الإخوان المسلمين في الميزان. قلت: يقول شيخنا النجم رحمه الله في هذين السطرين وبعض السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، ذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل، الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، كأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون، ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات، والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثاني في قوله كلما يجود الزمان بمثله، ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا، في هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع قوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، هذا كذب على الله، قد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مضعون، في رواية: طار له سهمه في السكن حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه، فلما توفي قلت شهادتي عليك أبا السائب لقد أكرمك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فوالله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. حديث رواه البخاري. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول: أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. الملاحظة الثالثة والعشرون على جماعة الإخوان المسلمين: تنظيم المسيرات والتظاهرات، والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا، فكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه، إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر. فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونهم من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين، إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم ويوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يسده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري حديث خباب بن الأت رضي الله عنه. فهو لم يأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه بمظاهرات ولا اغتيالات، وهذه من الحكمة. الملاحظة 24 تدبير الاغتيالات. انظر كتاب النقط فوق الحروف الإخوان المسلمون والنظام الخاص لمؤلفه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان، انظر صفحة 277 من هذا الكتاب. موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية وزيرا للمالية، وأصدر النقراشي في 6/12/1948 ميلادي أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنقضي 3 أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمين. كان لذلك أسباب 3 كما أفصل عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله. تهاونه في وحدة النقراشي في وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين، واعتداؤه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في عصرها، منذ صفحة 218 من نفس الكتاب تحت عنوان كيف اغتيل الخازن دار. وأنا لا أنصب وأنا يقول أحمد عاد كمال في كتابه النقط فوق الحروف، يقول أنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم ولو دافع عن أعداء الإسلام، إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يكره الإسلام، فالله تعالى يقول إن الله لا يهدي كيد الخائنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. الله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية قال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود فانبذ إليهم عهدهم على سواء يعلمهم أنك قطعت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم وأنهم حرب عليك وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى كلام عادل من كتابه النقط فوق الحروف. ثم أورد حديثا من مسند الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم، كان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. إذا شيخ على دابة يقول الله أكبر وفان لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال وبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول أحمد عادل هذا الحديث رواه أبو داود والطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. قال أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات هذا كلام شيخنا النجم رحمه الله. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد قال شيخنا النجم رحمه الله وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب المسمى وصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله، قال واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية والاستعانة على الباطل بالباطل، وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين، وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة أو أنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل، ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم وقد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم. انتهى كلام عبد الرحمن عبد الخالق. قلت وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة هم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله، يحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نسبوا إلى الدين عند عامة الناس وأوغائهم، ونريدون تشويه سمعة أهل الدين ينفروا عنه، فكان في ذلك مسامة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين وإعانة منهم لكل عدو متربص ليستغل الإثارة ضد الدين الحنيف. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم خوفا من أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ويستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم، وقد هموا بالإطاعة به ليلة العقبة لولا أن الله عز وجل قد عصمه وأخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسمائهم واستسره. وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين، ووضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله، فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر ويكون من أهل النار، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. من البداية والنهاية ابن كثير مجلد الرابع صفحة 140. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفة بعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه ويستغل أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام، وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحابه أنهم يدعون إلى الإسلام أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وأدابه، وأن لا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى عن الإسلام كثيرا أو قليلا. إن الإسلام دين، يقول شيخ النجم رحمه الله، إن الإسلام دين النقاء والوفاء وليس للغدر والخيانة فيه مكان، ونحن نعلم أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر، ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق الملتوية، وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سبك واحدة لا يجوز لك أن تسبه ثنتين، وإن عفوت كان ذلك خيرا لك. الملاحظة 25 والأخيرة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب، فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهن، وتارة يقولون عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحيض والنفاس وأنهم يجهلون الواقع وإلى آخر القاموس الذي نفثه قادتهم في صدورهم، وينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم ولا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار، وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا ويستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن وتروج بدع وتفشو، ويحملها بعضهم عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيها أنها سنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية صفحة 77، وهو واحد من هذا النمط، وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبق أن قلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات، قال واليوم للأسف، وهذا خطأ منه، واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم الآن أو القائمة الآن؟ وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية، وأن الزواج بأربع نسوة همجية ورجعية؟ وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين وأنه وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة والوصوصية؟ وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس؟ ثم استطرد في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله، ففسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان، ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم، وهو يرد على الشنقيط رحمه الله ومن اختار الشنقيط، فقال ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهات يريدها عدو من عداء الله، ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة إلى آخر ما قال. انظر الكتاب المذكور، وهو خطوط رئيسية لبعثة الأمة الإسلامية 77. قال شيخنا النجمي رحمه الله ردا على عبد الرحمن عبد الخالق قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت وتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يريدها عدو من أعداء الله عليه؟ وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله أي أحد، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق. أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارك من المارقين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم. ولو ضربت مثلا بغير هذا الرجل أي بغير شنقيط لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، واتق الله وتب إليه وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رمك للعلماء بالجهل والعجز والخور. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه هذا النظام وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل؟ فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبينوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم. ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى إلى الجهل في سبيل الله فيابى ذلك. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قشور فيه. وأخاف على من زعم أن في الإسلام قشور أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا. واتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه، لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا فهذا واحد من أهل هذا المنهج أي منهج الإخوان هو عبد الرحمن عبد الخالق، بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم ويزعم أنهم فهموا من الدين قشوره. إنه يسير على انه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي. وياتي من ينتقد السلفيه الجديده كما زعم ويزعم ان السلفيه الجديده سلفيه عرفت من الاسلام قشوره يقلد بعضهم بعضا، فهل لا بينوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها؟ ولكن التقليد الاعمى اتواصوا به، بل هم قوم طاغون هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السادس، الدرس الثالث عشر من دروس المورد العذب الزلال فيما انتقل على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله. وصلنا عند الملاحظة السادسة عشرة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين. قال الشيخ النجمي رحمه الله: جعل البنا الأصول العشرين قاعدة لأصحابها ينطلقون منها، وهي فيها حق مسلم به، وفيها باطل مقطوع ببطلانه، وفيها شيء فيه نظر، والذي يلاحظ عليه أكثر هو إلزامه لأتباعه بهذه الأصول، وكأنه حصر الدين فيها، بل أنكر ذلك عليه علماء الشريعة. وأنا أنقل ما قاله الشيخ أحمد السلام في كتابه نظرات في مناهج الإخوان المسلمين صفحة 76، قال: ونحن لا نشك في ضرورة التزام الدعاة بفهم واحد ومنهج واحد من أجل توحيد مصادر التلقي وإيجاد أساس لوحدة المفاهيم والسلوك والمسار. فهل يتحقق هذا المطلب بصياغة الإمام البنا لأصوله العشرين ودعوة الدعاة إلى الالتزام بها وحدها واعتبارها دينا يدينون الله به؟ وإذا علم الأخ المسلم دينه من هذه الأصول العشرين قد عرف معنى هتافه دائما: القرآن دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا، فما الذي يمنع المسلمين ودعاتهم من وضع أصول شبيهة تزيد عنها وتنقص، من دعوة الناس إلى التزامها والتجرد مما سواها وفهم الإسلام من خلالها والتعامل مع القرآن والسنة من قناتها؟ فبهذا المسلك، يقول أحمد السلام: وبهذا المسلك يسير دعاة الإسلام نحو تحقيق وحدتهم، يكونون عونا لعدوهم على حربهم. ونحن لا نشك لحظة واحدة أن غيرة الإمام البنا على دعوة الإسلام وشدة حرقته على أوضاع المسلمين هي التي أملت عليه هذه الأصول رغبة في جمع المسلمين في سبيل واحد وتوظيف جهودهم في عمل موحد، غير أن التجرد لأصوله وأفكاره واعتبارها أسنى الفكر وأجمعها وعلىها إنما هو لازم العصمة في الحقيقة. ولذا فلن تجد بين علماء الإسلام في السابق من يدعو إلى فكره ورأيه دون بقية الآراء والأفكار، لأن كل عالم منهم كان يعلم أن علمه علم اتباع، وأن عمله مكسور على بيان ما جهل الناس من العلم ودعوتهم إليه، وأيضا سبيل الحق السوي الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإصلاح ما فسد منه وتربيتهم عليه. انتهى كلام أحمد السلام. وأقول، يقول شيخنا النجم رحمه الله: إن إلزام البنا بأصوله العشرين والتزامه أتباعه بها يصير المندوب فيها واجبا والواجب ركنا، وإن عناية أتباعه بهذه الأصول يفوق كل الأحكام التي لم تذكر فيها. لذلك فإنهم يقرؤونها ويحفظونها أكثر من غيرها ويعنون بشرحها، وهذا يجعل لها ميزة أكثر من غيرها، ويعطي ما جاء فيها حكما أقوى من الحكم الذي جاء في الشرع، وكفى بهذا دليلا على إضفاء الصبغات التشريعية عليها. ومن شرع مع الله فقد شاركه في منصب الألوهية، قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الملاحظة السابعة عشرة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين: استعمالهم للإمارة في الحضر وإكثارهم منها، مع أن الإمارة لم ترد في الشرع إلا في السفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. روى أبو داود وصحاب الإمام الألباني رحمه الله. أما يقول شيخ النجم رحمه الله: أما في الحضر فالأمير العام كاف، ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين أي في الحضر فاقتلوا الآخر منهما. ولا يجوز أن نتخذ أميرا آخر، وإلا لزم من ذلك التناقض. ومن زعم أن الإمارة في الحضر غير الإمارة التي تمثل السلطة القائمة مشروعة فعليه الدليل ولن يجد. الملاحظة 18 على الإخوان المسلمين: استعمالهم للتقية وهي الكذب وإظهار خلاف ما يبطنون شأنهم شأن المنافقين، استعمالهم للتقية في أخبارهم وأقوالهم، وهذه أمور سبرناها فيهم أي عرفناها فيهم وعرفنا منهم وعرفناها منهم. والله يسألني قبل كل أحد عن كل حرف أكتبه عنهم، والله لا الذي لا إله إلا هو ما كتبت عنهم شيئا إلا بعد أن سبرته فيهم وعرفتهم منهم. الملاحظة 19: الإكثار من الأناشيد ليل نهار وتنغيمهم لها أي تلحينهم لها، وأنا لا أحرم سماع الشعر بل سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون، أي القشعريرة البدن والصعق والشهيق والزفير والبكاء والغشية والأنين والصراخ خاصة عند المبتدئين. لكن هؤلاء يذهبون في هذه الأناشيد مذهب الصوفية في غنائهم الذي يثير الوجد على ما يزعمون. وقد ذكر ابن الجوزي في كتابه نقد العلم والعلماء صفحة 230 عن الشافعي أنه قال: خلفت بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن يسمونه التغيير. وقال أحمد: بدعة محدثة. وفي بعض الروايات وقيل التغبير. بعض النقولات عن الشافعي أنه بدل التغيير التغبير. قال المصنف رحمه الله يعني ابن الجوزي: وذكر أبو منصور الأزهري المغيرة قوم يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطلبون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغييرا، كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا وسموا غير بهذا المعنى. قال الزجاج: سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة. قلت: عجيب أمر الصوفية يزعمون أنهم يزهدون الناس في الدنيا بالغناء ويرغبونهم في الآخرة بالغناء، فهل الغناء يكون سببا في الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة أم العكس هو الحقيقة؟ أنا لا أشك ولا يشك أحد عقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الغناء لا يكون إلا مرغبا في الدنيا مزهدا في الآخرة ومفسدا للأخلاق، مع العلم أنهم إذا قصدوا به الترغيب في الآخرة فهو عبادة، والعبادة إلا ما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة محدثة. ولهذا نقول إن الأناشيد بدعة. الملاحظة 20 على الإخوان المسلمين: الإكثار من التمثيليات التي تنبني على الكذب والتصنع وتقمص الشخصية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيتقمص الكافر أو الفاسق الشخصية الإسلامية العالية كالصحابة أو غيرهم من أهل العلم والإيمان، فيتقمص المسلم شخصية كافرة. وأذكر أني مرة حضرت حفلا ما مثل طالب نعده من خيار الطلبة دور برجينيف الزعيم الروسي الملحد، ونصح الطالب والمشرفون على الحفل بعدم إنفاذ ذلك، ولكنهم أبوا إلا إنفاذه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعليق: يقول الشيخ محمد بن هادي حفظه الله: بل أذكر مرة حضرنا محاضرة للشيخين المؤلف في أحد المخيمات بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ولما انتهت المحاضرة وقيمت صلاة العشاء وصلينا كان عندنا إحدى الأسر المشاركة حفل سمر كما يسمونه، وطلب من الشيخ أن يجلس ليرى برنامج حفلهم، فجلس الشيخ وجلسنا معه، وكان من فقرات الحفل التمثيلية، وقد قام أحد الطلاب بتقمص شخصية الشيطان، وسود وجهه بالسواد، وجعل له ريش، وجاء إلى شخص يوسوس له حتى يضله، فغضب شيخنا من هذا ونصحهم ثم انصرفنا. فليت الشعيري أين لك الشيطان ورأوه حتى يمثلوه ويصوروا صورته. تأكل محمد بن هادي حفظه الله. الملاحظة 21، خروج بعضهم في جنح الليل، أي بعض الإخوان المسلمين في جنح الليل، خاصة إذا كان عندهم طلعات برية أو بحرية أو جوية، لكن غالب طلعاتهم برية في البر. خروج بعضهم في جنح الليل إلى مكان بعيد عن البلد يزعمون أنهم يقرؤون فيه القرآن أو. وقد دعيت مرة إلى إلقاء محاضرة في أحد المعسكرات، وكان من ضمن الأسئلة سؤال يقول: جماعة يخرجون من بعد صلاة العشاء إلى الأماكن البعيدة يزعمون أنهم يقرؤون القرآن، فهل تنصحني بالذهاب معهم أم لا؟ فقلت إجابة على هذا السؤال: لا أرى لك أن تذهب معهم، إن هؤلاء لو كانوا صادقين في دعوتهم أنهم يريدون أن يقرأوا القرآن لجلسوا في المسجد، أما الخروج في الليل إلى الأماكن البعيدة فأخشى أن يسوي لهم الشيطان معصية، وبالأخص إذا كان معهم طالب صغير. بناء على هذه الفتوى فقد جاء بعضهم، أي بعض الإخوان، يعاتبني ويزعم بأني أتهمهم بشيء أستحي من ذكره. فقلت: سبحان الله، وهل يعقل أني أقول هذا؟ وبعد حوار ونقاش قلت له: أذكر أني دعيت إلى معسكر ما وكان من ضمن الأسئلة كذا وكذا، وأجبت عليه بكذا، فتنفس السعداء وخفت حملته قليلا. قلت: أليس السلف كانوا ينهون عن الخلوة بالأمرد وهو الطفل الصغير؟ قال: نعم، وكان بعضهم يجلسه خلف الظهر خشية الفتنة به. قلت: خشية الفتنة به. الملاحظة 22، مغالطة في شخص البنا، ومن ذلك ما ذكره جابر الرزق نقلا عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 في 7 جماد الأولى، عن مجلة الدعوة السنة الأولى العدد 7 جماد الأولى عام 1370 لصالح عشماوي عن حسن البنا، قال فيها: قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحياء. ثم قال رحم الله حسن البنا: قد كان فلتة من فلتات الطبيعة، قلما يجود الزمان بمثله، وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق. انتهى كلام العشماوي، صار العشماوي من كتاب دعوة الإخوان المسلمين في الميزان. قلت: ويقول شيخنا النجم رحمه الله في هذين السطرين وبعض السطر عدة أخطاء. الخطأ الأول في قوله يا منصف الموتى من الأحياء، ذلك أن إنصاف الموتى من الأحياء من خصائص الله عز وجل، الذي يعلم حال الموتى وحال الأحياء وما ظلموا به الموتى ويقدر على إنصافهم منهم. الخطأ الثاني قوله فقد كان فلتة من فلتات الطبيعة، وقائل هذا القول كأنه يقر إسناد خلق هذا الكون إلى الطبيعة، وكأن الطبيعة هي الخالقة لهذا الكون، ولها فيه خلق منظم وخلق غير منظم، بل هو فلتات، والفلتة هو الشيء الذي يأتي مصادفة من غير سابق تقدير ونظر. وهذه عقيدة الملحدين الذين يزعمون أن الطبيعة هي الموجدة لهذا الكون والمتصرفة فيه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد كفر. الخطأ الثاني في قوله قلما يجود الزمان بمثله، ووجه الخطأ فيه أن الزمان هو الذي يجود أحيانا برجل أو رجال مثل البنا، في هذا إسناد الخلق إلى الزمان لا إلى الله عز وجل الذي هو خالق كل شيء. الخطأ الرابع قوله عن البنا وهو لم يمت بل حي عند ربه يرزق، هذا كذب على الله، قد ورد في الصحيح من حديث أم العلاء قالت: طار لنا عثمان بن مضعون، في رواية: طار له سهمه في السكن حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين، قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مضعون فاشتكى فمرضناه. فلما توفي قلت: شهادتي عليك أبا السائب، لقد أكرمك الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، فوالله ما أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. حديث رواه البخاري. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يقطع بأن فلانا عند ربه يرزق، ولكن يقول: أرجو له الخير وأرجو له الجنة وأرجو أنه شهيد. الملاحظة الثالثة والعشرون على جماعة الإخوان المسلمين: تنظيم المسيرات والتظاهرات. والإسلام لا يعترف بهذا الصنيع ولا يقره، بل هو محدث من عمل الكفار، وقد انتقل من عندهم إلينا. فكلما عمل الكفار عملا جاريناهم فيه وتابعناهم عليه. إن الإسلام لا ينتصر بالمسيرات والتظاهرات، ولكن ينتصر بالجهاد الذي يكون مبنيا على العقيدة الصحيحة والطريقة التي سنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ابتلي الرسل وأتباعهم بأنواع من الابتلاءات، فلم يؤمروا إلا بالصبر. فهذا موسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل رغم ما كانوا يلاقونهم من فرعون وقومه من تقتيل الذكور من المواليد واستحياء الإناث، يقول لهم ما أخبر الله عز وجل به عنه. قال موسى لقوم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أصحابه لما شكوا إليه ما يلقونه من المشركين: إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم ويوضع المنشار في مفرقه حتى يشق ما بين رجليه ما يسده ذلك عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الرجل من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. حديث خباب بن الأت رضي الله عنه. فهو لم يأمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه بمظاهرات ولا اغتيالات، وهذه من الحكمة. الملاحظة الرابعة والعشرون: تدبير الاغتيالات. انظر كتاب النقط فوق الحروف، الإخوان المسلمون والنظام الخاص، لمؤلفه أحمد عادل كمال أحد أعضاء الإخوان. انظر صفحة 277 من هذا الكتاب. موضوع النقراشي الذي كان وزيرا للداخلية وزيرا للمالية، وصار النقراشي في 6/12/1948 ميلادي أمره بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولم تنقضي 3 أسابيع حتى سقط النقراشي في عرينه بوزارة الداخلية برصاص الإخوان المسلمين. كان لذلك أسباب 3 كما أفصل عنها عبد المجيد أحمد حسن الذي اغتاله: تهاونه في وحدة النقراشي في وحدة مصر والسودان، وخيانته لقضية فلسطين، واعتداءه على الإسلام بحل الإخوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية في عصرها. منذ صفحة 218 من نفس الكتاب تحت عنوان: كيف اغتيل الخازن دار. وأنا لا أنصب وأنا يقول أحمد عادل كمال في كتابه النقط فوق الحروف، يقول: أنا لا أنصب نفسي خصما للإخوان في فعلتهم، ولو دافع عن أعداء الإسلام، إلا أني أفهمهم أن مثل هذا الصنيع لا يكره الإسلام. فالله تعالى يقول: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان. الله تعالى لم يرضى الغدر من عباده المؤمنين حتى ولا في حق الكفار الصرحاء. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، يعلمهم أنك قطعت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب عليهم وأنهم حرب عليك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على سواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك. انتهى كلام عادل من كتابه النقط فوق الحروف. ثم أورد حديثا من مسند الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم، كان بينه وبينهم أمد، فأراد أن يدنو منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم. إذا شيخ على دابة يقول الله أكبر وفان لا غدر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال وبلغ ذلك معاوية فرجع وإذا بالشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث يقول أحمد عادل هذا الحديث رواه أبو داود والطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. قال أنكر صنيع الإخوان في اغتيالات نعم هذا كلام شيخنا النجم رحمه الله. هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيح. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وقد قال شيخنا النجم رحمه الله وقد أنكر صنيع الإخوان في الاغتيالات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتاب المسمى وصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله. قال واليوم ابتلينا بمن يتصدر الدعوة إلى الله سبحانه وينتحلون الاغتيالات السياسية والأعمال الهمجية الغوغائية والاستعانة على الباطل بالباطل. وإذا جئت تنصحهم وتقول لهم إن هذه أخطاء اتهموك بالكفر والزندقة والمروق ومخالفة سبيل المؤمنين والمجاهدين. وإن قلت لهم اعترفوا بأخطائكم لتتجاوزوها زعموا لأنفسهم وقادتهم العصمة أو أنكروا الحقائق وجادلوا بالباطل ولولا أن الدين الذي يحتمون به عظيم وقد نشره غيرهم لما وجد هؤلاء طريقا إلى قلوب الناس وعقولهم. انتهى كلام عبد الرحمن عبد الخالق. قلت وإنهم حين يعملون مثل هذه الأخطاء الفادحة هم يزعمون أنهم دعاة إلى دين الله يحملون الدين تبعة أخطائهم وأخطاء كل من نسبوا إلى الدين عند عامة الناس وغائهم ويريدون تشويه سمعة أهل الدين ينفروا عنه. فكان في ذلك مسامة في التنفير عن الدين وتشويه لسمعة الدين وأهل الدين وإعانة منهم لكل عدو متربص ليستغل الإثارة ضد الدين الحنيف. لقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين نفاقا اعتقاديا بعد أن عرف أعيانهم خوفا من أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه ويستغل ذلك أعداء الدين في التنفير عن الدين مع ما لقي منهم. وقد هموا بالإطاعة به ليلة العقبة لولا أن الله عز وجل قد عصمه وأخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بأسمائهم واستسره وقبل ذلك. قال عبد الله وقبل ذلك قال عبد الله بن أبي بن أبي مقالته التي ذكرها الله في سورة المنافقين ووضحه الله وأظهر ما كان يكتمه من عداوته للدين وللرسول الذي جاء به صلى الله عليه وسلم حتى عرض ابنه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ويأتيه برأسه خوفا من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقتله فتحمله الحمية أن يقتل مؤمنا بكافر فيكون من أهل النار. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. من البداية والنهاية ابن كثير مجلد الرابع صفحة 140. وما كان المانع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين مع معرفته بأعيانهم إلا أن يشاع في العرب أنه يقتل أصحابه ويستغل أعداء الإسلام في التنفير عن الإسلام. وإن الواجب على أصحاب كل دعوة إسلامية يزعم أصحابه أنهم يدعون إلى الإسلام أن يتقيدوا بأوامر الإسلام ونواهيه وأدابه وألا يذهب بهم الهوى مذاهب تنأى عن الإسلام كثيرا أو قليلا. إن الإسلام دين يقول شيخنا النجم رحمه الله إن الإسلام دين النقاء والوفاء وليس للغدر والخيانة فيه مكان. ونحن نعلم أن الإسلام أباح للإنسان إذا ظلم أن ينتصر ولكن بالطريقة المشروعة وليس بالطرق الملتوية وبقدر مظلمته فقط لا زيادة. فمن سبك واحدة لا يجوز لك أن تسبه ثنتين وإن عفوت كان ذلك خيرا لك. الملاحظة 25 والأخيرة من الملاحظات على جماعة الإخوان المسلمين أنهم يزهدون في علماء السنة وينبذونهم بالألقاب فيصفون بعضهم بأنه عميل والبعض الآخر بأنه مداهن وتارة يقولون عنهم إنهم علماء الورق وعلماء الحيض والنفاس وأنهم يجهلون الواقع وإلى آخر القاموس الذي نفثه قادتهم في صدورهم وينفرون الشباب عنهم ويزهدون فيهم وفي حلقاتهم ولا ينظرون إليهم إلا بعين الاحتقار وينشأ عن ذلك حاجز وحجاب يفصل بين هؤلاء وهؤلاء، أي بين العلماء والطلاب، وتكون النتيجة مرة والعاقبة سيئة، لأنهم إذا زهدوا في علمائهم واتهموهم على الدين سيقيسون الأمور بأهوائهم وما يسيرهم به قادتهم، وبحكم جهلهم بكثير من الأحكام الشرعية سيقعون في أخطاء كثيرة يظنونها صوابا ويستمرون عليها، فتموت بسبب ذلك سنن وتروج بدع وتفشو ويحملها بعضهم على عن بعض حتى يأتي زمان يظن الناس فيها أنها سنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يقول عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية صفحة 77، وهو واحد من هذا النمط، وإن كان يخالفهم أحيانا كما سبق أن قلت عنه نقده لمنهج الإخوان في الاغتيالات. قال: واليوم للأسف، وهذا خطأ منه، واليوم للأسف نملك شيوخا يفهمون قشور الإسلام على مستوى عصور قديمة تغير بعدها نظام حياة الناس وطرائق معاملاتهم. ما قيمة عالم يقرأ آيات الربا ولا يفهم نظام المعاملات الربوية القائم الآن أو القائمة الآن؟ وما قيمة عالم لا يستطيع الرد على ملحد يزعم أن قطع اليد في السرقة وحشية، وأن الزواج بأربع نسوة همجية ورجعية؟ وما قيمة عالم بالشريعة يزعم أن السياسة ليست من الدين، وأنه وقف على هذا الطابور الجاهل من محترف السياسة والوصوصية؟ وما قيمة عالم بالشريعة لو دعي إلى نداء الجهاد وحمل السلاح يقول: ليس هذا من شأن رجال الشريعة، إننا نستطيع فقط الفتوى في الحلال والحرام والحيض والنفاس. ثم استطرد في كلامه وضرب مثلا لهذا النمط بعالم جليل وشيخ عبقري علامة قل أن يرى مثله، ففسر كتاب الله بتفسير عظيم سماه أضواء البيان، ورغم أنه أثنى عليه إلا أنه دس السم في الدسم، وهو يرد على الشنقيطي رحمه الله ومن اختار الشنقيطي، فقال: ولكن هذا الرجل لم يكن على شيء من مستوى عصره، فما كان يدرك جواب شبهة يريدها عدو من أعداء الله، ولا كان على استعداد لسماع هذه الشبهة، إلى آخر ما قال. انظر الكتاب المذكور، وهو خطوط رئيسية لبعثة الأمة الإسلامية صفحة 77. قال شيخنا النجمي رحمه الله ردا على عبد الرحمن عبد الخالق: قاتلك الله يا عبد الرحمن، أكان هذا جزاء شيخك منك أن ترميه بهذا البهت وتزعم أنه على سعة علمه يعجز أن يرد شبهة يريدها عدو من أعداء الله عليه؟ وقد فسر كتاب الله بتفسير لم يسبق إلى مثله أي أحد، وهو يحفظ أقوال الفقهاء والأصوليين في كل حكم، ويحفظ أشعار العرب وأقوال اللغويين وخلافهم وما يستشهد به لكل قول أو كل فريق. أتراه وقد حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم يعجز أن يرد على مارك من الماركين شبهة إلحادية؟ إن هذا لهو الافتراء والكذب والظلم. ولو ضربت مثلا بغير هذا الرجل أي بغير شنقيطي لكان في الإمكان أن يصدقك بعض الناس، ولكن الله يريد أن يظهر تجنيك عليه وظلمك له، واتق الله وتب إليه، وامسح ما كتبته في هذا المقطع من رمك للعلماء بالجهل والعجز والخور. أتريد من العلماء أن يعكفوا على نظام المعاملات الغربية فيدرسوه هذا النظام وهم قد درسوا الشريعة وآمنوا بأنها هي الحق وما سواها باطل؟ فلا يعرض عليهم نظام من نظم الجاهلية إلا عرفوه وبينوا بطلانه بما عندهم من علم الشريعة الذي هو مهيمن على كل علم. ثم أرني عالما واحدا من العلماء بحق يقول إن السياسة ليست من الدين، أو واحدا من العلماء بحق يدعى يدعى إلى الجهاد في سبيل الله فيأبى ذلك. وأخيرا أرني القشور التي في الدين الإسلامي وبين لي ما هي. إن الإسلام كله حق لا باطل فيه، وصدق لا كذب فيه، وجد لا هزل فيه، ولب لا قشور فيه. وأخاف على من زعم أن الإسلام أن في الإسلام قشور أن يكون قد خرج منه وصار مرتدا. واتق الله يا عبد الرحمن وتب إليه، لا يحملك التحزب والعصبية أن ترمي الدين بما ليس فيه وأنت تزعم أنك تدعو إليه وترمي حملته من العلماء الربانيين بما ليس فيهم، فالتوبة مواتية وممكنة الآن. وأخيرا فهذا هو هذا واحد من أهل هذا المنهج، أي منهج الإخوان، هو عبد الرحمن عبد الخالق، بل ربما قيل إنه من المعتدلين فيهم، يتهم العلماء ويزدريهم ويرميهم بما ليس فيهم، ويزعم أنهم فهموا من الدين قشوره، إنه يسير على نمط الغزالي ويضرب على الوتر الذي ضرب عليه الغزالي، ويأتي من ينتقد السلفية الجديدة كما زعم، ويزعم أن السلفية الجديدة سلفية عرفت من الإسلام قشوره، يقلد بعضهم بعضا، فهل لا بينوا لنا القشور التي في الدين حتى نعلمها؟ ولكن التقليد الأعمى أتواصوا به، بل هم قوم طاغون هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.